آخر الأخبار على جوهر FM. أشرف بن عبد السلام.
أخبار السابعة مساء على موجات جوهر FM. مرحبا بكم، والبداية بالعناوين. في سويسرا قائد السبسي والوفد والمرافق له يجريان مباحثات مع كبار المسؤولين، وفي النشرة متابعة لهذه الزيارة. إطلاق سراح البلجيكي المتورط في إدخال حاوية الأسلحة إلى تونس. وداود أغلو يتهم سوريا بتنفيذ اعتداء أنقرة. في تفاصيل أخبارنا، نيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدرت حكما يقضي بالإفراج عن رجل الأعمال البلجيكي صاحب حاوية الأسلحة، وعلى الشخص الثاني المورط في القضية والذي يحمل الجنسية الفرنسية وزوجته التونسية. وحسب ما كده للجوهر FM الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية كمال بربوش، فإن الأبحاث التي قامت بها وحدات مقاومة الإرهاب مع الموقوفين أثبتت انتفاء الصبغة الإرهابية، وعليه فقد أرجع الملف إلى وكيل الجمهورية بنابل للتعامل مع قضية كقضية حق عام بدلا من قضية إرهابية، وتم إبقاء المشتبه فيهم بحالة سراح بعد انتهاء أجل الاحتفاظ بموجب القانون، أي 6 أيام. رئيس الجمهورية البلجي قائد السبسي ألقى اليوم كلمة أمام المجلس الفيدرالي السويسري، وذلك على هامش الزيارة التي يؤديها إلى سويسرا. وقال قائد السبسي في زلة لسان إن سويسرا انضمت مؤخرا للاتحاد الأوروبي، وما أثار جدلا في عدد من وسائل الإعلام الأجنبية التي علقت على هذا الخطأ. هذا وأجرى قائد السبسي اليوم مباحثات مع رئيس المجلس الفيدرالي يوهان شنايدر أمان، حضرها أعضاء والوفد المرافق لرئيس الجمهورية وأعضاء من الحكومة السويسرية. وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها. عن الأهداف المرجوة من هذه الزيارة وأبعادها أعدت هاجر النوالي الورقة التالية.
زيارة بيومين يؤديها الرئيس التونسي البلجي قائد السبسي إلى الكونفدرالية السويسرية، وهي أول زيارة يؤديها رئيس تونسي منتخب بشكل مباشر وديمقراطي من طرف مواطنيه إلى هذا البلد الغربي. الزيارة كانت مقررة في شهر نوفمبر الماضي، لكن تأجلت في اللحظة الأخيرة بعد الأحداث التي عرفتها تونس إثر الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له حافلة تابعة للأمن الرئاسي وسط العاصمة. علاقات عريقة ومتنوعة بين بلدين صغيرين، حيث يأمل المسؤولون التونسيون أن تستمر سويسرا في إدراج تونس على قائمة البلدان التي تحظى بالأولوية في مجال المساعدة من أجل التنمية للفترة المقبلة 2017-2020. ويضم الوفد التونسي الذي يؤدي هذه الزيارة مجموعة من رجال الأعمال ومن المشرفين على فروع لمؤسسات سويسرية ناشطة في تونس، وسيتم بالمناسبة تنظيم مائدة مستديرة اقتصادية بين فاعلين ومستثمرين من الطرفين. أما برنامج هذه الزيارة فستتركز المباحثات بين الطرفين على عملية الانتقال الديمقراطي في تونس والعلاقات الاقتصادية الثنائية وبرنامج التعاون السويسري. وستشمل المباحثات بين الطرفين تفعيل بعض الاتفاقيات المتعلقة بالتكوين المهني والتشغيل وسبل تعزيز التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى تطوير المشاورات السياسية الثنائية. كما سيتم التطرق خلال هذه الزيارة إلى ملف أموال الرئيس السابق بن علي والمقربين منها المجمدة في سويسرا منذ جانفي 2011. كما من المنتظر كذلك الإعلان عن تأسيس مجموعة صداقة تونسية سويسرية لتعزيز أطر التعاون بين البلدين. كما سيؤدي الرئيس التونسي زيارة إلى مؤسسة اقتصادية شهيرة افتتحت لها فرعا في تونس، مع العلم أن تونس شريك في البرنامج السويسري الخاص بشمال إفريقيا. زيارة يأمل من خلالها الوفد التونسي إلى ظفر أكثر ما يمكن من اتفاقيات واقتناص فرص الاستثمار المتوفرة للمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد التونسي.
وزارة الدفاع الوطني وضعت على ذمة الشبان الذين يرغبون في القيام بالواجب الوطني بهدف انتدابهم رابطا خاصا بعملية التجنيد الاستثنائية على بوابة الوزارة ديفونس بونتيان، وذلك لتمكينهم من التسجيل على الخط ومزيد الحصول على الإرشادات اللازمة حول هذه العملية. وذكرت الوزارة في بلاغ لها اليوم بأن عملية التجنيد الاستثنائية انطلقت منذ يوم الاثنين الماضي وستتواصل إلى حدود يوم 29 من الشهر الحالي. في صفاقس تم اليوم منع اللجنة الطبية بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة من الانعقاد بسبب احتجاجات الأعوان على خلفية تنصيب مدير عام من المستشفى من المؤسسة العسكرية. مراسل الجوهر فام عبد المجيد الخروبي التقى الدكتور كريم عون المدير العام للصحة بالوزارة الذي كان من المقرر أن يشرف على الاجتماع.
هو الاجتماع راهو هذا دوري وعملنا وقتها برنامج بعد زيارة سيد الوزير في جويليا باش نشوفوا الأمور اللي تنجموا نصلحوها وباش نخدموا مع المجلس الطبي على الإشكاليات الموجودة. وعملنا 3 اجتماعات واليوم الاجتماع الرابع. قاع منعنا من الحضور في قاعة الاجتماعات وقدامكم هذا هو اللي صار. دونك الاجتماع كان هو اجتماع دوري معناه متاع متابعة متاع برنامج مسطر مع اللجنة الطبية فيما يخص عديد الإشكاليات ومنها قسم الاستعجال قاعة العمليات حفظ الصحة بالمستشفى ومواضيع أخرى. وفما مشاكل معناها في تسير في المستشفى الجامعي حبيب بورقيبة ارتباك منذ أشهر.
الجامعة والعامة للبلديين التابعة لاتحاد العامة التونسي للشغل تقرر تنفيذ إضراب عام يشمل كل الموظفين والعمل والأعوان بمختلف أصنافهم في كامل تراب الجمهورية وذلك يوم 15 و16 مارس القادم حسب ما كده الكاتب العام للجامعة الناصر السلمي.
هي الإدارية البارحة اللي انعقدت بإشراف الأخ سمير الشفي القرار لإضراب بيومين 15 و16 مارس. علاش؟ لأن عدنا عدة طلبات وعدة اتفاق طار من قبل مع رئاسة الحكومة وزارة الداخلية. الاتفاق هذا هي فما مدونة مهنية عملناها باش نسوي الوضعية متاع عمل بلديين تشمل كل الاختصاصات اللي موجودين للعمل البلديين. هالمدونة المهنية هذه عملناها بعد مفاوضات مع وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة وغيره وذلك وبطبيعة الحال وافقوا عليها رمض عليها السيد مهدي جمع أنا ذاك رئيس الحكومة وبن جد وزير الداخلية وبطبيعة الحال خرجت في الرأي الرسمي وطبقنا المدونة هذه على البلديات الكل. ما رأنا بعد انتخابات وزارة الحكومة هذه جديدة لحد الآن تقريبا عام أو أكثر ما يزيد عن سنة ولحد الآن لم معناتها يظهر القانون الأساسي هذا ولم يرى النور.
في أخبارنا العالمية رئيس الوزراء التركي داود أوغلو قال إن منفذ الاعتداء واعتداء أنقرة سوريا الجنسية وأن حزب العمال الكردستاني وميليشيا كردية سورية دبرا الاعتداء إلا أن حزب العمال الكردستاني نفى ضلوعه في هذا الاعتداء. من جهته ولي إسطنبول أعلن رفع الإجراءات الأمنية في المدينة إلى أعلى المستويات على خلفية التفجير الإرهابي الذي وقع أمس في العاصمة أنقرة. في الورقة التالية من إعداد نهلة بوغنجة ورصد لأخطر العمليات الإرهابية التي استهدفت تركيا.
تركيا المشاركة في الصراعات الإقليمية والدولية شهدت هجمات عدة قامت بها مجموعات مختلفة في السنوات القليلة الماضية. ففي 10 من أكتوبر 15 و2000 فجر انتحاريان نفسيهما وقد استهدفا مسيرة لنشطاء مؤيدين للأكراد وجماعات مدنية وقد وصلت حصيلة هذين الانفجارين إلى 100 قتيلين و248 جريح. في 20 من جويلية 15 و2033 شخصا قتلوا وجرح 104 آخرين في انفجار قامت به انتحارية على حديقة المركز الثقافي لبلدة سروج خلال اجتماع لناشطين يساريين كانوا قد أعلنوا نيتهم في التوجه إلى مدينة عين عرب كوباني السورية الحدودية للمساعدة في إعادة إعمارها. 6 من جانفي 15 و2000 امرأة حامل فجرت نفسها في منطقة السلطان أحمد قرب المسجد الأزرق ومتحف آيا صوفيا باسطنبول. هذه المرأة تم التعرف عليها وهي روسية شيشانية من داغستان في تفجير نفسها قتلت ضابط شرطة وجرحت آخر. 11 من ماي 2013 انفجار سيارتين مفخختين في بلدة الريحانية المحاذية للحدود السورية أدى إلى مقتل أكثر من 50 شخص وجرح ما يزيد عن 140 آخرين. 11 من فيفري 2013 سيارة شحن صغيرة سورية انفجرت عند الجانب التركي لمعبر باب الهوى عند الحدود بين البلدين. هذا الانفجار أدى إلى مقتل 13 شخصا وجرح 23 آخرين. 20 من أوت 2012 خلال الاحتفالات بنهاية شهر رمضان شهدت مدينة عنتاب عدة انفجارات أدت إلى مقتل 10 أشخاص وجرح أكثر من 64 آخرين ولم تتبنى أي جهة مسؤوليتها. في 20 من سبتمبر 2011 انفجرت سيارة مفخخة في العاصمة أنقرة قرب مبنى حكومي أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح. 31 أكتوبر 2010 وفي إسطنبول وعند ساحة تقسيم فجر انتحاري نفسه فأصاب 32 شخصا بجروح بينهم 15 شرطيا. ورغم هذه العملية الإرهابية المتتالية تشهد الرحلات السياحية إلى تركيا إقبالا كبيرا من السياح العرب ليملأوا فراغا نتج عن انخفاض عدد نظرائهم الروس نتيجة أزمة حالية بين أنقرة وموسكو على خلفية إسقاط تركيا طائرة روسية.
رئيس مجموعة العمل الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة يقول أن المنظمة الدولية تعتزم القيام بأول عملية إسقاط جوي للمساعدات في سوريا على مدينة دير الزور التي يحاصرها تنظيم داعش الإرهابي ويقتلها نحو 200,000 شخص. ختاما، وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يؤكد أن مهمة القوات السعودية في حال إرسالها إلى سوريا ستكون القضاء على تنظيم داعش الإرهابي في إطار التحالف الدولي بقيادة واشنطن، وعلى التحالف أن يقرر بالنسبة إلى توسيع المهمة ضد النظام السوري. نهاية هذا الموعد الأخبار، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
لمزيد من الأخبار www.jouharafm.net